ثم قال الله عز وجل: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم أمر من الله تبارك وتعالى لعباده أن يقوموا بدعائه وبسؤاله. ادعوا ربكم فلا تدعوا غيره، لا يستحق الدعاء، هذا أمر من الله عز وجل، فيستحب للمسلم أن يقوم بدعاء الله عز وجل. فإذا أردت أمرا من أمور الدنيا أو الآخرة، أو أردت أمرا من أي الأمور، أو وقعت في مشكلة أو في مصيبة أو في كربة، فقم بدعاء الله عز وجل. فالله عز وجل الذي هو غني عنا وغني عن طاعاتنا وغني عن عباداتنا وغني عن سؤالنا وغني عن دعائنا، يطلب منك أن تقوم بدعائه من أجل مصلحة من؟ من أجل مصلحتك. ادعوا ربكم. وقد أمر الله عز وجل بسؤاله، فقال تعالى: واسألوا الله من فضله. ادعوا ربكم، الدعاء عبادة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. والدعاء جاءت الأحاديث الكثيرة في فضله، فينبغي على المسلم أن يحرص كل الحرص إذا أراد أن يوفق أن يحرص أن يدعو الله عز وجل بالشروط التي سيذكرها الله عز وجل الآن ونعلق عليها إن شاء الله. ادعوا ربكم واسألوا الله من فضله. بل جاء في الحديث عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. قال العلماء: وإنما استحق الغضب لأمرين. الأمر الأول لأنه ترك محبوبا لله، فإن الله يحب أن يسأل، ذكر ذلك المناوي. الأمر الثاني لأن ترك الدعاء دليل على الاستغناء، ذكر ذلك المبارك فوري. ولا شك في ذلك أن الذي لا يدعو الله كثيرا دليل على استغنائه، فينبغي على المسلم أن يظهر أنه بحاجة إلى الله عز وجل. نعم. ادعوا ربكم فلا تدعوا مخلوق. قد جاءت الأحاديث الكثيرة في النهي عن سؤال المخلوق، وهو حق، فإن المخلوق ضعيف ومسكين ولا يعطي، وإن أعطى مرة لم يعطي مرة أخرى. ولذلك جاء في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة على ألا يسأل الناس شيئا، فلا يسأل الناس شيئا، منهم أبو بكر وأبو ذر وثوبان، كان أحدهم يسقط صوت أحدهم من الناقة فلا يسأل أحد أن يناوله، تطبيقا لهذا الحديث. نعم. وكلما قويت عبادة الشخص كلما استغنى عن الناس، وكلما ضعف توحيد الشخص احتاج للناس. تجد توحيد الشخص إذا قوي يستغني عن الناس، يستغني عن أن يعرف أو أن يشتهر، يستغني عن هذه الأمور. قد قال شيخ الإسلام رحمه الله: إن الإخلاص، في معنى كلام، إن الإخلاص هو الذي أنقذ يوسف، مع أنه كان شاب عزب، وامرأة العزيز كانت متزوجة وفي مرتبة عالية من الملك ومن المكانة، ومع ذلك لقلة إخلاصها راودته على الفاحشة. فليس هناك ألذ من الإخلاص. فإذا أخلص العبد ما احتاج إلى الناس. طيب، ليس الناس احتاجوا إلى الشهرة، احتاجوا إلى المدح، لقلة الإخلاص والتوحيد. وإلا لو وحد الشخص ربه ما احتاج إلى الناس، فإن الله عز وجل بيده كل شيء، هو الذي يرفع وهو الذي يخفض. طيب، نعم. وسؤال الله عز وجل هو المتعين عقلا وشرعا. أولا، أن السؤال فيه بذل الماء، ماء الوجه، وذل للسائل، وهذا لا يصلح إلا لله، ما يليق إلا بالله عز وجل أن يذل الإنسان نفسه. وهذه حقيقة العبودية، أن تذل من؟ لله. فحينما تذل مخلوق، كان إمام أحمد يقول: اللهم كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصنه عن المسألة لغيرك. ولذلك كانت عقوبة من أكثر المسألة بغير حاجة عقوبة شديدة، كلكم تحفظون الحديث. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، قطعة لحم يشتهر بذلك. نعم. أذهب الله وجهه وصيانته وماءه في الدنيا، فأذهب الله من وجهه في الآخرة جماله وباءه الحسي، فيصير عظما بغير لحم، ويذهب جماله وبهاؤه المعنوي، فلا يبقى له عند الله وجاهة. ومنها أن في سؤال الله عبودية عظيمة، لأنها إظهار للافتقار إليه واعتراف بقدرته على قضاء الحوائج. وفي سؤال المخلوق ظلم، لأن المخلوق عاجز عن جلب النفع لنفسه ودفع الضر عنها، فكيف يقدر على ذلك لغيره؟ ومنها أن الله يحب أن يسأل ويغضب على من لا يسأل. نعم، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وكلنا نعرف كلمة ابن تيمية رحمه الله العظيمة، يقول سؤال المخلوق في ثلاث مفاسد: مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي نوع من الشرك، ثانيا مفسدة إيذاء المسؤول وهي نوع من ظلم الخلق، يعني تسأل الناس، الناس ما يريدون من يسألهم، الناس من يبغضون من يسألهم ومن يحبون. ولذلك ينبغي على العالم وطالب العلم ألا يسأل الناس وألا يشارك الناس، ألا يسأل الناس حتى يكون محبوبا. الناس من يطلبهم الأمر يبغضونهم، لأن المال محبوب إلى النفس، وهذا دليل أن المخلوق ما يسأل. ثالثا فيه ذل لغير الله وهو ظلم لنفس، فهو مشتمل على أنواع الظلم الثلاثة. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، تضرعا تذللا واستكانة لله تبارك وتعالى، وهذا أدب من آداب الدعاء، أن الإنسان إذا أراد أن يدعو الله عز وجل أن يدعوه بتذلل واستكانة. ولذلك جاء في الحديث في الصحيحين عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت. لماذا؟ لأنه يدل على أنه مستغن، ليس بحاجة، كما تقول للمخلوق إن أعطيت أعطيت وإن ما أعطيت ما أعطيت، هذا أمر معلوم. فلذلك الجزم قال تضرعا تذللا واستكانة، لا يكون كالمدلي وكأنه مفتخر على الله عز وجل، لا، تذللا واستكانة، وهذا من أعظم إجابة الدعاء. وخفية أي في خفية، أي ليكن دعاؤكم في خفية، أي سرا في قلوبكم. لو تدق يعني تجد في كتب التفسير في قوله تعالى: كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفية، أي دعا ربه بصوت خفي لا يكاد يسمع، تجد أنهم قالوا لأن ذلك أخلص. يعني السبب الرئيسي أن الدعاء الأفضل يكون سرا لأنه أخلص. هناك أسباب ستأتي ذكرها ابن القيم رحمه الله. إذن خفية أي سرا، فينبغي على المسلم أن يدعو الله عز وجل سرا، إذ نادى ربه نداء خفيا، أي سرا لأنه أخلص في ذلك. والدعاء سرا أفضل من الجهل لأسباب ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم رحمه الله. نذكر ما قاله ابن القيم رحمه الله في كتاب بدائع الفوائد. ذكرنا الأولى لأنه أبلغ في الإخلاص، ثانيا أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع دعاءه الخفي، ثالثا أنه أعظم في الأدب والتعظيم، ولهذا لا تخاطب الملوك برفع الصوت، ما تخاطب برفع الأصوات، رابعا أنه أبلغ في التضرع والخشوع الذي هو روح العبادة، خامسا أبلغ في جمعية القلب على الله في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه ويشتته، فكلما خفض صوته كان أبلغ في صمده وتجريد همته وقصده المدعو سبحانه وتعالى. ما معنى هذه الجملة؟ رفع الصوت يتعب الإنسان ويشتت ويتعب حلقه ويتعب صدره فربما ينقطع. سادسا وهو من النكت السرية البديعة جدا، أنه دال على قرب صاحبه من الله، وأنه لاقترابه منه وشدة حضوره يسأله مسألة أقرب شيء إليه، فيسأله مسألة مناجاة للقريب لا مسألة نداء البعيد البعيد. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا بقوله: إذ نادى ربه نداء خفيا. وهذا من كلام ابن القيم رحمه الله. فكلما استحضر القرب قرب الله منه وإنه أقرب إليه من كل قريب وتصور ذلك أخفى دعاءه ما أمكن. سابعا أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال. لماذا؟ يمل اللسان، تمل الجوارح، تتعب الذي يرفع صوته في الدعاء، اللسان الجوارح تتعب، بخلاف ما إذا خفض صوته فإنه لا يرجع. ففي رفع الصوت قد يكسل اللسان، تضعف الهمة، تضعف القوة. أما إذا أخفاه فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب. ثامنا، أن إخفاء الدعاء أبعد من القواطع والمشوشات والمضعفات، فإن الداعي إذا أخفى دعاءه لم يدري به أحد فلا يحصل تشويش، وإذا جهر يدري به أحد، إما من الأمور الشيطانية أو الإنسية أو القريب أو البعيد، وهذا أمر معلوم، فشوشت عليه ومانعته وعارضته. آخرها وهو أعظمها، واسمع ابن القيم ماذا يقول. يقول: إن من أعظم النعم الإقبال على الله. انتبه، هذه نعمة عظيمة، وإن كان الناس لا يفعلونه لكن ينظرون لهذا الرجل. يعني هذا ما الذي يجعله يجلس في المسجد طول الوقت ويقرأ قرآن؟ ليش مو مثلنا طايح بالشهوات والسفريات؟ هم صح ما يتكلمون بألسنتهم، لكن في قلوبهم يقرون أن هذا الشخص أحسن منهم. هذا يجلس في المسجد ويقرأ قرآن، ونحن منشغلين بتويتر ومنشغلين بسناب شات ومشتغلين بالواتساب وغيره، وهذا يقرأ قرآن ويطلب العلم ويأخذ عمره ويتصدق ويفعل. هم يعرفون ذلك. إن أعظم النعم الإقبال على الله والانقطاع إليه، ولكل نعمة من يكمل
حاسد.
هذه قاعدة، ولكل نعمة حاسد على قدرها، دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة لانقطاع إلى الله عز وجل. طبعا تعظم النعمة متى؟ إذا قل الطاعة، تجد أن المتفرغ للطاعة العين عليه. قديما كان كثير اللي يجلسون في المسجد وكثير العباد والزهد، الآن قليل. فحينما يرى رجل صاحب عبادة وصاحب طاعة وصاحب صدقة ولم ينشغل بتويتر وغيرها من الأمور، هذه العين تكون عليه. نعم نعم. ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فأنفس الحاسدين المنقطعة متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته على الحاسد. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها. وفعلا صدق الثوري حينما قال: أشد الصبر الصبر على الطاعة ألا يفشيها. لا بد أن يتحدث بها. وإذا كان ذكرت، طبعا هذا ليس كلام ابن القيم، هذا من كلامي قرأت ذكرت للأخوان، أنه يقول من عيوب تويتر أو ما يسمى التواصل بشكل عام كلها، أن إن لم تكن رياء يتحدثون عن أعمالهم. ذهب إلى العمرة يصور، يقرأ قرآن يصور، يجلس يبكي يصور، تطلع فيها كده. يقول: إن لم تكن رياء فليس أقل أنها نقلت من ديوان السر إلى ديوان الجهر إلى غير ذلك، وليس هذا موضوعنا. وكم من صاحب قلب وجمعية وحال مع الله قد تحدث بها وأخبر بها، فسلبه إياها الأغبار الأغيار، فأصبح يقلب كفيه. وقد قال يعقوب ليوسف، لا لأخوة يوسف: لا تقصص رؤياك ليوسف، لا تقصص رؤياك على أخوتك فيكيد لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ولهذا يوصي العارفون والشيوخ بحفظ السر مع الله، وألا يطلع عليه أحدا ويتكتمونه غاية التكتم. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد، وهو كلام ذهب، ومن لم يقرأ كتب هذا الرجل فقد حرم خيرا كثيرا.